أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المكي والمدني من القرآن الكريم. قلنا إننا سنتطرق إلى 10 نقاط. ذكرنا النقاط 5 الأولى، وبقيت النقاط 5 الأخرى. في هذه الليلة نبدأ بالنقطة 6 التي انتهينا إليها في بحث المكي والمدني. النقطة 6 نتكلم فيها عن المأثور في تمييز المكي عن المدني. ذكرت بعض الروايات بهذا الصدد، بعضها طويل. أذكر لكم مفتتح هذه الروايات وعليكم المراجعة. توجد رواية طويلة ذكرها السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 11. يروي السيوطي في الإتقان عن فضائل القرآن لابن الضريس بسند ذكره عن ابن عباس. هذه الرواية عن ابن عباس جدا هامة. عن ابن عباس قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، يعني بداية السورة إذا نزل بمكة يكتب في نفس مكة المكرمة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء. وكان أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك، ثم نون، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم تبت يدا أبي لهب وتاب، يكمل ثم في النهاية يقول: ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين. فهذا ما أنزل الله بمكة. ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، إلى أن يقول في النهاية: ثم المائدة، ثم براءة. هذا الحديث تضمن سور القرآن الكريم. هذا الحديث إذا ضممناه إلى حديث آخر، وهو رواية جابر بن زيد المروية في الإتقان أيضا الجزء الأول صفحة 54 و25، جاء فيها: إن أول ما نزل بمكة اقرأ باسم ربك، إلى أن قال: يا أيها المدثر، ثم الفاتحة، إلى آخر الرواية. إذا ضممنا هاتين الروايتين إلى بعضهما نستكشف أن لدينا 114 سورة قرآنية، 86 سورة نزلت بمكة، و28 سورة نزلت بالمدينة. أما السور المكية 86 فقد ابتدأت بسورة العلق واختتمت بسورة المطففين، وأما السور المدنية 28 فهي قد بدأت بسورة البقرة وانتهت بسورة التوبة. على كل حال هذا خلاصة الكلام فيما أثر من الروايات عن المكي والمدني. من أراد الاطلاع أكثر يمكن أن يراجع تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 90، هناك ذكر الشيخ محمد هادي معرفة حفظه الله جدولا ب86 سورة مكية وجدولا ب28 سورة مدنية حسب الترتيب باعتبار افتتاح الآية. من أراد المزيد يمكنه أن يراجع أو يراجع كتاب الإتقان. النقطة السابعة نتكلم فيها عن خصائص السور المدنية وخصائص السور المكية، فمن الواضح أن لكل منهما خصائص. بدأ المفسرون بمحاولة التمييز بين المكي والمدني بالاعتماد على الروايات والنصوص التاريخية. هذه النصوص تؤرخ السورة الآية فتبين أن هذه السورة أو الآية نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة. ثم بعد أن عرفنا أن بعض السور مكية وبعض السور مدنية جاء بعض المفسرين والمتخصصين ووضح خصائص السور المدنية وخصائص السور المكية وفرق بينهما. هذه الخصائص على نحوين: النحو الأول الخصائص التي ترتبط بأسلوب الآية والسورة، مثلا يقولون تمتاز السور المكية بقصر الآيات والسور وتجانسها الصوتي، بينما تمتاز السور المكية بطول السورة. إذن هذه الخصيصة ترتبط بأسلوب الآية. النحو الثاني الخصائص التي ترتبط بالموضوع والمضمون، يعني مضمون النص القرآني، كقولهم إن السور المكية تمتاز بمجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم، بينما السور المدنية تمتاز بمحاورة أهل الكتاب. على كل حال إذن الخصائص التي ذكرت للسور المكية والمدنية منها ما يرجع إلى الأسلوب والسياق، ومنها ما يرجع إلى المضمون والمحتوى. نذكر لكم 5 خصائص للسور المكية و5 خصائص للسور المدنية. أما السور المكية ففيها 5 خصائص: الخصيصة الأولى قصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي، يعني لها نبرة ورنة صوتية متوائمة ومتجانسة. الخصيصة الثانية الدعوة إلى أصول الإيمان بالله والواحد وعالم الغيب واليوم الآخر وتصوير الجنة والنار. الخصيصة الثالثة الدعوة للتمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير. الخصيصة الرابعة مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم، يعني عقولهم. الخصيصة الخامسة استعمال السور السورة لكلمة يا أيها الناس وعدم استعمالها لكلمة يا أيها الذين آمنوا. على كل هذه المضامين ليست دائمية بل هي غالبية، يعني نحن لا ندعي أن كل السور المكية فيها هذه الخصائص، وإنما نقول أغلب السور المكية فيها هذه الخصائص، وإلا لدينا أمثلة تنقض هذه الأمور. من هذه الأمثلة سورة الحج. سورة الحج بعضهم يقول أنها مدنية، بعضهم يقول أنها مكية، لكن على كل حال سورة الحج ذكر فيها يا أيها الناس وذكر فيها يا أيها الذين آمنوا، إذن استخدم فيها كلا الأسلوبين. أيضا سورة الحجرات التي هي بلا إشكال مدنية استعمل فيها قوله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن هذه الأساليب لا نقول دائما موجودة في السورة المكية في السور المكية ولا توجد في السور المدنية، وإنما نقول هذه سمات غالبة. وإلا مثلا سورة النصر سورة مدنية، إذا جاء نصر الله والفتح بعد الهجرة فتح مكة نزلت، لكن هي قصيرة لا يمكن أن نقول أنها مكية. هذا تمام الكلام في القسم الأول، القسم المكي من السور. نتكلم الآن عن القسم الثاني، خصائص السور المدنية. الخصيصة الأولى طول السورة والآية وإطنابها، يعني إسهابها، يوجد إسهاب إطالة مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، النساء. الخصيصة الثانية تفضيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية. نلاحظ أن السور المكية تذكر فيها الحقائق الدينية، تريد أن ترسخ الأسس والمبادئ والأصول، بينما الآيات المدنية تقيم البراهين والأدلة. الخصيصة الثالثة مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم. الخصيصة الرابعة التحدث عن المنافقين ومشاكلهم. النقطة الخامسة والخصيصة الخامسة التفصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين السياسية والاجتماعية والدولية. على كل حال هذه خمس خصائص أيضا للسوار المدنية، لكن نقول هذه الضوابط والخصائص ليست دائمية وإنما هي غالبية. نقول أغلب السوار تتضمن هذه المعاني، وبالتالي ما هو موقفنا تجاه هذه الخصائص؟ نقول هذه الخصائص تارة توجب اليقين والقاط أو لا أقل الإطمئنان، وأحيانا لا توجب اليقين أو الإطمئنان وإنما توجب الظن أو الشك. هذه الخصائص إذا أوجبت القاط والإطمئنان، القطع والإطمئنان حجة يمكن أن نأخذ بها، وأما إذا لم توجب اليقين أو الإطمئنان وإنما أوجبت الظن لا نأخذ بها. على سبيل المثال لو وجدنا سورة من السور قصيرة وفي نفس الوقت لم يأتي ولم يرد نص مأثور ينص على أنها مكية أو مدنية، حينئذ توجد قرينة على أنها مكية وهو قصر السورة كونها قصيرة. لكن قصر السورة هل يوجب لدينا القطع والإطمئنان بأنها مكية أم يوجب الظن؟ قصر السورة يوجب الظن، حينئذ لا يمكن أن ندعي وأن نلتزم أنها مكية، ربما تكون مدنية كسورة النصر. سورة النصر قصيرة لكنها مدنية، لكن أحيانا الآية ربما نقطع أو نطمئن أنها مدنية أو مكية. مثلا لو جاءتنا آية تتضمن أحكام الحرب وأحكام الدولة، حينئذ ربما نطمئن أنها مدنية، لأن النبي صلى الله عليه وآله في مكة لم يعش الحرب أو الدولة، وإنما كان في ظل المشركين. النبي صلى الله عليه وآله أقام الدولة وقام بالحروب في المدينة، بالتالي نطمئن أن هذه الآية مدنية. إذن هذه الخصائص الخلاصة، إذا أوجبت القطع والإطمئنان أخذ بها، وإلا فلا. إذا أوجبت الظن تشكل قرينة ناقصة، لا يمكن الأخذ بها. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة التي تكلمنا فيها عن خصائص السور المكية والمدنية، بعد أن أنهينا النقطة السادسة التي تكلمنا فيها عن المأثور في تمييز المكي عن المدني. ننتقل إلى النقطة الثامنة، هل توجد آيات مستثنات أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل هناك آيات مدنية موجودة في بطن سورة مكية، وهل هناك آيات مكية موجودة في بطن سورة مدنية أم لا؟ نحن الآن عرفنا أن من السور ما هو مكي يعني نزل قبل الهجرة، وما هو مدني أي أنه نزل بعد الهجرة. لكن نسأل، هل توجد سورة فيها آيات مدنية وفيها أيضا آيات مكية؟ هذا ما يعبر عنه بالآيات المستثنات، يعني نقول هذه السورة مكية باستثناء الآية رقم كذا وكذا وكذا فهي مدنية، أو نقول هذه السورة مدنية ما عدا الآية الفلانية والفلانية فهي مكية. فهل توجد آيات مستثنات أم لا توجد؟ يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يرى أنه لا توجد آيات مستثنات، والاتجاه الثاني يرى أنه توجد هناك آيات مستثنات. فأي الاتجاهين هو الصحيح؟ نقول وبالله المستعان إن الاتجاه الأول هو الصحيح، فلا توجد آيات مستثنات، ونتمسك بهذا القول نظرا لوجود أدلة ثلاثة. الدليل الأول، لم يتمسك القائل بوجود الاستثناء لوجهة نظره بشيء مأثور، بل استند إلى الحدس والاجتهاد. دونك جلال الدين السيوطي استقصى في الإتقان مستوعبا جميع الآيات المستثنات، يمكن مراجعة الجزء الأول صفحة 14 من كتاب الإتقان، لكن نلاحظ أن السيوطي اعتمد في الأكثر على روايات ونقول ضعيفة، ثم جاء المتأخرون ليأخذوا بما ذكره تقليدا من غير تحقيق. إذن غالبية القائلين بالاستثناءات قالوا بها عن حدس واجتهاد في الرأي من دون الاستناد إلى نص صحيح مأثور. ولذلك يقول ابن الحصار إن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون الناقل، يمكن مراجعة الإتقان الجزء الأول صفحة 14. النقطة الثانية أو الدليل الثاني، نقول هذا أصلا غير معقول. لماذا ينتظر النبي صلى الله عليه وآله ينتظر الشهور لكي يسافر إلى المدينة لكي تضاف آية مدنية إلى آية مكية؟ لأننا قلنا أن الفارق الصحيح بين المكي والمدني أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. فإذا قلنا هذه الآية فيها آيات مكية وآيات مدنية، يعني معناتها ماذا؟ أنها نزلت قبل الهجرة ثم بقيت منها آيات لم تنزل على النبي إلا بعد الهجرة. من المستبعد جدا أنه تنزل بعض الآيات قبل الهجرة ولا تكتمل السورة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يهاجر النبي. وهكذا العكس، لو قلنا أنها مدنية استثني منها آيات مكية، يعني معناته أن هذه السورة بأكملها لم تنزل إلا بعد الهجرة ونزلت منها آية فقط أو آيتين قبل الهجرة. هذا بعيد جدا. الدليل الثالث أو المناقشة الثالثة، نقول إن الآيات التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله كانت تسجل تباعا، وبقاء الآية غير مسجلة خارج طريقة الثبت المعروف هذا غير مألوف، لأن من المألوف عندهم أنه بمجرد أن تنزل الآية تسجل هذه الآية، إذ لا شك أن الآيات كانت تسجل تباعا في كل سورة بعد نزول بسملتها واحدة تلو الأخرى، تنزل بحسب الترتيب الطبيعي حسب النزول. أما أن تبقى آية مكية غير مسجلة في سورة حتى تنزل سورة بالمدينة ثم تسجل فيها هذه الآية، هذا أمر غريب خارج عن طريقة الثبت المعروف، لأنه طرق الثبت والإثبات أنه بمجرد أن تنزل آية تسجل. أما أن ندعي أن آية نزلت على النبي بمكة ولم تسجل، حينما هاجر النبي إلى المدينة نزلت عليه سورة فسجلها المسلمون ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله سجلوا تلك الآية التي لم تسجلوها في مكة، هذا خارج عن المألوف. كان المألوف أن السورة أو الآية آية بآية تسجل بعد نزول البسملة. إذن الالتزام بالاستثناء تلزم منه هذه المحاذير، خصوصا أن التقسيم ثنائي. إذا قلنا أن معنى المكي والمدني هو عبارة عن النزول قبل الهجرة والنزول بعد الهجرة، هذا تقريبا تقسيم ثنائي يعني يقبل الاثنينية فقط. على كل حال إذن لا نلتزم بوجود سورة فيها آيات مدنية، سورة مكية فيها آيات مدنية أو سورة مكية، على كل حال لا يمكن الالتزام بذلك. النقطة التاسعة، نظرة عامة في المصاحف المطبوعة اليوم. قد يقول البعض ماذا تقول؟ نحن نلحظ في بعض المصاحف وجود هذا الاستثناء، فماذا تقول؟ أقول وبالله المستعان لا بد من النظر إلى هذه المصاحف المطبوعة اليوم، وهي على أنحاء، بعضها مطبوع في سوريا، بعضها مطبوع في لبنان، بعضها مطبوع في إيران، بعضها مطبوع في باكستان، بعضها مطبوع في السعودية. على كل حال كل مصحف من هذه المصاحف يمتاز بمميزات لابد من النظر إليها. إن شاء الله نتطرق إلى خصائص هذه المصاحف، لكن من خصوص هذه النقطة، خصوص المكي والمدني، لأننا ندرس هذه النقطة لا ندرس جميع حيثيات المصحف، سندرس الحيثيات في فقرة جمع القرآن. النقطة الآتية، نذكر لكم 6 مصاحف. المصحف الأول، طبعا عمدتنا رواية ابن عباس التي ذكرتها لكم الطويلة، لكن اختصرتها، التي يقول فيها ابن عباس: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك. على كل حال، أيضا رواية ابن عباس ساقطة منها سورة الفاتحة، لكن يمكن إضافة سورة الفاتحة بأخذ السورة من رواية جابر بن زيد. طبعا البعض اشتبه، قال لدينا 85 سورة مكية و 28 سورة مدنية. هذا اشتباه، لأن المجموع صير 113 سورة، بينما من المسلم لدينا 114 سورة، إذن 86 سورة مكية. طبعا البعض يتساءل لماذا هذا التفاوت والفارق، يعني عدد السور المكية أكثر من السور المدنية، فرق بين رقم 86 وبين رقم 28. نقول أولا، السور المكية نزلت في بداية الدعوة وفي المجتمع المكي مدة 13 سنة، وكان الوضع بحاجة إلى إرساء أصول الدين الإسلامي والأسس العقائدية، وبالتالي القرآن الكريم أولى أهمية لتأسيس الأصول وإثبات الأسس. والأمر الآخر، نلحظ أن السور المكية كثير منها قصير، بينما السور المدنية كثير منها كبير، مثلا سورة البقرة، آل عمران، النساء. نتكلم عن المصاحف بالنظر إلى رواية ابن عباس، وأن هذه المصاحف هل قسمت السور إلى مكية أو مدنية أولا، وثانيا هل فيها استثناءات أم لا يوجد فيها استثناءات، وهل التنصيص على المكية والمدنية موافق لرواية ابن عباس أم مخالف. المصحف الأول، المصحف الذي أعده عبد الودود يوسف وطبع بموافقة دار الإفتاء ووزارة الإعلام السورية بتاريخ 10/8/1975، هذا المصحف قد وافق رواية ابن عباس حتى في عدم استثناء بعض الآيات، لأن رواية ابن عباس ما فيه استثناء، نصت على السور التي نزلت بمكة ثم نصت على السور التي نزلت بالمدينة، ولم يذكر أن هذه السورة بعضها نزل بمكة وبعضها نزل بالمدينة. إذن القرآن المطبوع بسوريا هو قسم السور إلى مكية أو مدنية من دون أن يستثني شيئا، إذن هذا يوافق كلامنا. المصحف الثاني، المصحف المطبوع في إيران بخط طاهر خوشنويس وقوبل مع القرآن السلطاني. طبعا القرآن السلطاني هو عبارة عن القرآن الذي كتب في عصر السلطان سليم بعد فتحه مصر، وكان السلطان سليم قد استقدم جميع الخطاطين والفنانين والرسامين إلى عاصمته فكتبوه، جاء بهم إلى إيران فكتبوا هذا القرآن، سمي بالقرآن السلطاني، القرآن الذي كتبه السلطان سليم. هذا القرآن المطبوع الذي خطه طاهر خوشنويس المقابل مع القرآن السلطاني يوافق رواية ابن عباس إلا في موارد 4. رواية ابن عباس مثلا تقول هذه السورة مكية، هذا القرآن يقول مدنية، أو العكس. هذه الموارد 4 هي كما يلي: المورد الأول سورة الحمد، سورة الحمد لم ترد في رواية ابن عباس، لكن جاء في المصحف السلطاني أنها مكية، سورة الحمد مكية. المورد الثاني سورة الرحمن، في رواية ابن عباس أنها مدنية، لكن في القرآن السلطاني كتب أنها مكية. المورد الثالث سورة التحريم، في رواية ابن عباس أنها مدنية، بينما في القرآن السلطاني أنها مكية. المورد الرابع سورة الناس، في رواية ابن عباس مكية، بينما في القرآن السلطاني كتب أنها مدنية. المصحف الثالث، القرآن الثالث الذي طبع في مصر بخط قدرغة لي، هذا القرآن الذي كتبه وخطه قدرغة لي قوبل بالمصحف الأميري. هذا المصحف الأميري مشهور، أقرته اللجنة المعينة، والذي أقرته اللجنة المعينة من قبل فؤاد الأول ملك مصر في ذلك الوقت تحت إشراف مشيخة الأزهر. هذا القرآن أو المصحف المعروف بالمصحف الأميري الذي أشرف على مشيخة الأزهر وافق رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس ليس فيها استثناء، لكن هذا المصحف الأميري خالف رواية ابن عباس في سورة البقرة، استثنى بعض الآيات مثل سورة البقرة، قال سورة البقرة مدنية إلا الآية 281 فمكية. على كل حال قلنا لا يمكن الالتزام بماذا؟ بوجود الاستثناء. طبعا استدل برواية عن ابن عباس تقول إن آية 281 من سورة البقرة نزلت بمنى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله ب81 يوم، لكن نفس الرواية معارضة بما يدل على خلاف هذا الأمر. يمكن مراجعة تفسير الدر المنثور الجزء الأول صفحة 370. على كل حال إذن المصحف الأميري فيه استثناء، إذن يخالف رواية ابن عباس بعض الشيء. المصحف الرابع المصحف المطبوع في تركيا سنة 1342 هجرية بإشراف لجنة، وهذا القرآن أيضا لم تستثنى فيه آيات أصلا. هذا القرآن الرابع. القرآن الخامس هو القرآن المطبوع ببيروت بلبنان، مكتوب عليه هكذا القرآن: بناء على تقرير لجنة تدقيق ومراقبة طباعة المصحف الشريف بدار الفتوى، وافق سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد على طبع وتداول هذا المصحف الشريف الصادر عن مكتبة النعيم ومطابعها بيروت. المهم الآن يقول: وذلك بالقرار رقم 4 تاريخ 26 جمادى الآخرة 1405. نلاحظ أن هذا القرآن استثنى كثيرا، مثلا من الموارد في البداية سورة البقرة يقول مدنية إلا آية 281 فنزلت بمكة في حجة الوداع، هذا مورد. المورد الثاني أنا أذكر فقط من باب ماذا؟ من باب التمثيل لا من باب الإحصاء. السورة الخامسة يقول سورة المائدة مدنية إلا آية 3 فنزلت بعرفات في حجة الوداع، وآياتها 120 نزلت بعد الفتح. المثال الثاني. المثال الثالث السورة السادسة سورة الأنعام يقول مكية إلا الآيات 20 23 93 114 141 151 152 153 فمدنية، وآياتها 165 نزلت بعد الحجر، يبين هذا القرآن أنها متى نزلت الآيات. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع من هذه الموارد التي نص فيها على وجود استثناء في الآيات القرآنية. نذكره لكم. المورد الرابع هو السورة السابعة سورة الأعراف، يقول مكية إلا من آية 163 إلى غاية آية 170 فمدنية، وآياتها 206 نزلت بعد صاد. المورد الخامس السورة العاشرة سورة يونس، يقول مكية إلا الآيات 40 94 95 96 فمدنية، وآياتها 109 نزلت بعد الإسراء. على كل لا أريد أن أطيل عليكم. المورد السادس والأخير، أنا لا أريد أن أحصر وإنما من باب بيان المثال، السورة 107 سورة الماعون، يقول مكية ثلاث الآيات الأول، يعني فقط الآيات الثلاث الأولى مدنية، مدنية الباقي بقية الآيات مدنية، وآياتها 7 نزلت بعد التكاثر. على كل حال هذا القرآن المطبوع بلبنان ماذا فيه الكثير من الاستثناءات. المصحف السادس والأخير، لا أريد أن أسهب كثيرا، المصحف السادس والأخير هو المصحف المتداول المعروف المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالسعودية، فيه في نهايته يقول بعون الله وتوفيقه تم طبع هذا المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، عام هذا مال العام الماضي طابعينه 1423 هجرية، وقد كتبه الخطاط عثمان طه. على كل حال هذا المصحف إذا تصفحنا وجدنا أنه في أسامي السور لم يذكر أنها مكية أو مدنية، مثلا سورة مريم، سورة قاف، سورة الحجرات لا يذكر، لكن في النهاية في الفهرس كتب هكذا، فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها. نلاحظ أن تمام الفهرس إما مكي أو مدني، لم يذكر في الفهرس أن هذه الآية مكية وبعض آياتها مدنية، أو أنها مدنية وبعض آياتها مكية. إذن هذا المصحف المطبوع بالسعودية أيضا لا يلتزم بالاستثناء، ويرى أن الآيات إما مكية وإما مدنية. النقطة العاشرة والأخيرة في بحثنا، نتكلم فيها عن شبهات حول المكي والمدني. أثيرت هناك عدة شبهات عن المكي والمدني في القرآن الكريم، لا بأس أن نشير إلى بعضها. طبعا موضوع المكي والمدني من جملة الموضوعات القرآنية التي أثيرت حولها الكثير من الشبهة، أثير الجدل حولها خصوصا من بعض المستشرقين، أولئك الغربيين الذين اطلعوا على الثقافة الشرقية وعلى الإسلام. لكن قبل أن نذكر هذه الشبه ونناقش هذه الشبه، لا بأس أن نشير إلى أمرين لهما مدخلية كبيرة في الرد على تلك الشبه. الأمر الأول، في البداية لابد أن نفرق بين فكرتين، بينهما بون شاسع. الفكرة الأولى فكرة تأثر القرآن الكريم وانفعال القرآن الكريم بالظروف الموضوعية من البيئة وغير البيئة، بمعنى أن القرآن قد تأثر وانطبع بهذه الأمور. هذه الفكرة تعني بشرية القرآن، يعني القرآن من صنع البشر يتأثر وينفعل بمستوى الواقع المعاش والبيئة الاجتماعية. هذه فكرة. الفكرة الأخرى مراعاة القرآن للظروف الاجتماعية من أجل التأثير فيها وتطوير تلك الظروف لصالح الدعوة الإسلامية. هذه الفكرة الثانية لا تعني أن القرآن من صنع البشر، وإنما ترى أن طبيعة الموقف القرآني الذي يستهدف التغيير يرمي إلى ماذا؟ يرمي إلى معالجة ذلك الوضع والوصول بذلك الوضع إلى الوضع الأفضل والأسلم. فرق بين هاتين الفكرتين. أحيانا نقول القرآن قد تأثر بالبيئة التي عاش فيها، هذا يعني أن القرآن ينفعل صنع بشر، وأحيانا نقول الحكمة قد اقتضت أن يتعايش القرآن مع ذلك الوضع من أجل تقويم ذلك الوضع. فرق بين هاتين الفكرتين، إن شاء الله واضح الكلام. النقطة الثانية التي ينبغي أن نلحظها، تفسير أصل وجود القرآن لابد أن يعتبر هو المصدر الأساس في جميع الأحكام التي تصدر على محتوى القرآن وأساليب العرض في القرآن. من أجل التوضيح أكثر نقول الظاهرة القرآنية والوحي ليس نتاجا شخصيا للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي ليست نتاجا بشريا، وإنما القرآن نتاج إلهي مرتبط بالسماء. بينما هناك اتجاه يراه بعض المستشرقين أن القرآن عبارة عن نتاج بشري صنعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، إذن الأساس يختلف. نحن إذا جئنا إلى القرآن بعقلية أن القرآن وحي منزل تلقاه النبي صلى الله عليه وآله، سنرد على كثير من الشبه. بينما لو جئنا إلى القرآن الكريم بعقلية أن هذا كلام البشر وكلام النبي صلى الله عليه وآله وليس كلام الله، فإن بعض الشبه قد يكون لها وجه. ولذلك يشترط في المفسر أن يكون ذا ذهنية إسلامية، لأنه إذا جاء يفسر القرآن وذهنيته غربية أو خلفيات دراسة القرآنية لا تنسجم مع الوحي الموجود في القرآن، سيصل إلى آراء شاذة ومخالفة. إذن هاتان النقطتان لا بد أن نلحظهما جيدا حينما نعالج الشبهات. النقطة الأولى قلنا لا بد أن نفرق بين انفعال القرآن وتأثر القرآن بالمجتمع مما يدل على ضعفه وبشريته، وبين فكرة أن القرآن يساير المجتمع من أجل تغيير المجتمع وأن الحكمة اقتضت المسايرة. والفكرة الثانية، في كل شبهة لا بد أن نلتفت جيدا إلى أساس وجود الظاهرة القرآنية، هل نؤمن بأنها وحي من عند الله أم أننا نؤمن أنها فكر ونتاج بشري من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. طبعا الشبهات التي ذكرت حول المكي والمدني على نحوين، منها ما يرتبط بالأسلوب ومنها ما يرتبط بالمادة والمضمون والموضوع، وبالتالي تصاغ الشبهات على عدة صياغات، لكن نحن لكل قسم من هذين القسمين ما يرتبط بالأسلوب وما يرتبط بالمضمون سنذكر صياغتين. إذن ستكون الشبهات أربع، شبهتان تتصلان بالأسلوب وشبهتان تتصلان بالمضمون والمحتوى، المجموع أربع شبه. وعلى كل شبهة من هذه الشبهات الأربع نرد برد المجموع 8 ردود. من أراد التفصيل يمكنه أن يطلع على هذا البحث في كتاب علوم القرآن للشهيد السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، صفحة 79. هناك من صفحة 79 إلى تقريبا صفحة 97 فصل في هذه الشبه وأجاب عليها، ولعل البحث كتبه الشهيد الصيد، لأنه في بداية البحث نص في الحاشية السيد الحكيم على أن هذا البحث كتبه الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. الشبهة الأولى حول أسلوب القسم المكي. يقول المستشكل إن أسلوب القسم المكي يمتاز بالشدة والعنف والسب، بينما القسم المدني يمتاز بطابع الليونة والهدوء. الجواب على ذلك نذكر جوابين. الجواب الأول، من قال إن القسم المكي قد اختص بطابع الوعيد والإنذار دون القسم المدني؟ نحن نلاحظ أن الآيات المكية والمدنية تشترك في الوعيد والإنذار. نذكر لك جملة من الآيات المدنية فيها تشديد، مثلا قوله عز وجل في الآية 24 من سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الآية 10 من آل عمران إلى آخره، آيات كثيرة. نعم، غالبية يعني الشدة والوعيد في الآيات المكية أكثر من الآيات المدنية، هذا بلحاظ طبيعة ظروف المجتمع المكي يختلف عن المجتمع المدني. المجتمع المكي مجتمع الشرك. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، من قال أن في القرآن سباب وشتم؟ والحال أن القرآن الكريم نهى عن السب. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية 53 من سورة الزمر. إذن القرآن ليس فيه سب وشتم. نعم، القرآن الكريم فيه تقريع وتأنيب وتعنيف، وهذا كما هو موجود في القسم المكي موجود في القسم المدني. الإشكال الثاني أو الشبهة الثانية، يقول: من الملاحظ أن أسلوب القسم المكي يمتاز بقصر السور والآيات على عكس القسم المدني فيه تفصيل وإسهاب، وبالتالي كأنما القرآن مقسم إلى قسمين: قسم آيات طويلة وقسم آيات قصيرة. السور المكية جاءت قصيرة وموجزة، والسور المدنية جاءت طويلة مثل البقرة وآل عمران والنساء، وهذا يدل على وجود انقطاع الصلة بين القسم المكي والمدني، وكانوا يتأثرون بالبيئة التي يعيشها النبي صلى الله عليه وآله، لأن مجتمع مكة مجتمع أمي جيء له بسوار قصيرة، بينما مجتمع المدينة مجتمع مثقف متحضر جيء له بسوار طويلة. الجواب، نذكر جوابين. الجواب الأول، القصر والإيجاز ليس مختصا بالقسم المكي، توجد سور مدنية طويلة سور مدنية قصيرة والعكس. مثلا سورة النصر والزلزلة والبينة مدنية لكنها قصيرة، وهكذا توجد لدينا سور مكية طويلة مثل الأنعام والأعراف. إذن لا يوجد اختصاص، لا تختص السور المكية بالقصر ولا تختص السور المدنية بالطول. نعم في الغالب هكذا، الغالب السور المكية قصيرة والسور المدنية طويلة، وهذا صحيح وهذا تقتضيه الدعوة. المجتمع باعتبار أن المجتمع المكي مجتمع وثني، والقرآن أراد أن يرسخ الأصول من البداية فلا بد أن يأتي ببعض السور الموجزة والقصيرة. الجواب الثاني، الدراسات اللغوية التي قام بها المسلمون دلت على أن الإيجاز يعتبر مظهر من مظاهر القدرة الخارقة على التعبير، مظهر إعجازي. إذن حتى لو جاء القرآن الكريم بسور موجزة في مكة فإن المقام كان يقتضي ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه جاء يتحدى المشركين أن يأتوا بسورة من مثله، فإذا كانت السورة صغيرة هذا أبلغ في التحدي. الشبهة الثالثة، الآن انتهينا من الشبهتين الأولتين حول الأسلوب، الآن الشبهة الثالثة والرابعة حول المضمون والموضوع. لم يتناول القسم المكي في مادته التشريع والأحكام، وهذا يدل على نقص، بينما القسم المدني تلافى هذا النقص. نجيب بجوابين. الجواب الأول، من قال أن القسم المكي أهمل جانب التشريع والأحكام؟ القسم المكي تناول الأصول العامة للأحكام، ولذلك عندنا آيات مكية فيها أحكام، مثل قوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه كلها أحكام، ونزلت في سورة الأنعام الآية 151 و 152، وهي تتضمن أحكام وهي مدنية وهي مكية. الجواب الثاني، هذه الظاهرة وجود عدم وجود الأحكام في مكة وكثرة وجود الأحكام في الآيات المدنية تنسجم مع نظرية مفادها إن الحديث عن تفاصيل التشريع في مكة كان شيئا سابقا لأوانه، لأنه لم يسلم حين ذاك إلا القليل، ولم يتسلم الإسلام زمام الحكم، بينما في المدينة الأمر بالعكس، الناس عاشوا الدولة الإسلامية والرسول كان يحكم. الشبهة الرابعة والأخيرة، الشبهة الرابعة تقول: لم يتناول القسم المكي في مادته الأدلة والبراهين، بينما القسم المدني تناول الأدلة والبراهين. وهذا يعبر عن تأثر القرآن بالظروف الاجتماعية والبيئية، لأنه عجزت الظاهرة القرآنية عن تناول هذا الجانب، جانب الأدلة والبرهنة في السور المكية. الجواب نناقش بجوابين. الجواب الأول، القسم المكي لم يخلو من الأدلة والبراهين. القسم المكي تناول الأدلة والبراهين كما تناولها القسم المدني، وتوجد شواهد كثيرة. مثلا الآية 174 من سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. على كل حال، من الآية 74 إلى الآية 83 فيها سرد للأدلة. كذلك الآية 91 من سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. مثلا الآية 22 من سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. على كل حال، هناك آيات كثيرة مكية فيها استدلالات. إذن الآيات المكية والآيات المدنية فيها الكثير من الاستدلالات، نعم ربما الآيات المدنية فيها أكثر باعتبار أن مجتمع المدينة جاور أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب يجادلون النبي، بينما مجتمع مكة مجتمع وثني، فكان من المفروض أن يركز وأن يركز على الأمور الوجدانية الدالة على وحدانية الله عز وجل. الأمر الثاني، المناقشة الثانية، لو سلمنا بذلك وقلنا أصلا الآيات المكية ما فيها أصلا أدلة، بينما الآيات المدنية فيها أدلة وبراهين، نقول هذا مقتضى الدعوة، لأن الدعوة في مكة كانت تواجه المشركين وعبدة الأصنام، وبالتالي القرآن الكريم لابد أن يركز على أمور وجدانية لكي يدرك أولئك الغافلون توحيد الله عز وجل. لابد أن يأتي القرآن بأمور منبهة توقظ الفطرة إلى بطلان وفساد معتقدهم، بينما المجتمع المدني مجتمع موحد، مجتمع مسلم، لابد أن يقام له الكثير من الأدلة والبراهين لكي يكون مجتمعا محصنا أمام أهل الكتاب وأمام التحديات الخارجية. على كل حال نكتفي بهذا المقدار في بحث المكي والمدني، وبالتالي في هذه الليلة نكون قد ختمنا النقطة الرابعة من بحوثنا ومن نقاطنا 15 التي تكلمنا فيها عن المكي والمدني من القرآن. إن بقينا أحياء ليلة غد نشرع في النقطة الخامسة، نقطة جمع القرآن، فكيف جمع القرآن، ومن هم قراء القرآن، ومن هم كتاب الوحي وكتاب القرآن. على كل حال هذا بحث تاريخي طويل، نسأل الله عز وجل أن نوفق لبحثه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.